إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، وجاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وجاء عن غيرهما، والمعنى متقارب، أن ثمانية من عقل، وفي رواية وعرينة، أي من هاتين القبيلتين، قدموا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المدينة، أي جاءوا مسلمين، فاستوخموها، وفي رواية فاجتووا المدينة، ومعنى ذلك أنه أصابهم مرض وتغير عليهم هواء المدينة. والمدينة كما هو معلوم كانت وبئة، ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تنقل حماها إلى الجحفة، وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من صبر على شدتها ولأوائها، أي المدينة النبوية، كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. هؤلاء الثمانية النفر حصل لهم تغير للهواء فمرضوا، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشتكون، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا خرجتم إلى إبل الصدقة فتشربون من أبوالها وألبانها؟ وفي رواية: ألا خرجتم مع راعينا، أي الذي يرعى إبل الصدقة، ولبن الإبل مع بول الإبل فيه شفاء وعلاج. قال: فخرجوا مع راعي الإبل فشربوا حتى صحوا وسمنوا، ذهب عنهم المرض، بل وثابت أجسامهم وصار فيهم سمن. وعند أن صار حالهم على هذا الحال الحسن، لم يشكروا هذه النعمة التي أكرمهم بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل ارتدوا عن الإسلام وقتلوا هذا الراعي واستاقوا الإبل يريدون سرقتها. ولم يكتفوا بقتل هذا الراعي، بل جعلوا في عينيه الشوك، خرقوا عينيه بالشوك ومثلوا به بهذه الصورة، فلما بلغ الخبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول النهار أرسل في إثرهم بعض أصحابه فأدركوهم، قال فجيء بهم آخر النهار، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم أيديهم وأرجلهم وتركوا في الحرة يستسقون أو يستسقون فلا يسقون، وفي رواية فسمر، وفي رواية فسمل أعينهم، أي بمسامير محماة وضعها في أعينهم جزاء وفاقا، لأنهم سملوا أعين الراعي بالشوك. قال وتركوا في الحرة حتى ماتوا. قال أنس رضي الله تعالى عنه فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفمه حتى مات. جاء عند أبي داود أن الله أنزل في شأنهم آية الحرابة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وهذه الآية هي في كل من أفسد في الأرض سواء كان كافرا أو كان مؤمنا مسلما على الصحيح من أقوال أهل العلم، فليست في شأن الكافرين فقط. ثم إن أمر المفسدين في الأرض الذين يسفكون الدماء وينتهكون الأعراض ويقطعون السبل ويخيفون أهل الإيمان ويفعلون الأفاعيل أمرهم إلى الوالي، فمن شاء منهم أن يقتله ويصلبه فعل، أو يقطع أطرافه فعل، أو يطارده حتى ينفى من الأرض فعل، فالأمر يرجع إلى الوالي. وهذه عقوبة شديدة لشدة فعلهم ولعظم جرمهم، ولهذا قال الله جل وعلا ذلك لهم خزي في الدنيا، خزي وعار وشنار. وأما في الآخرة فإن من مات منهم على هذا الحال ولم يتب فقد أخبر الله جل وعلا أنه سيلقى العذاب العظيم، سيلقى العذاب العظيم. لما كان زمن الحجاج بن يوسف سأل أنس بن مالك رضي الله عنه ما هي أشد عقوبة عاقب بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذكر له هذه القصة. قال أنس والله ما ندمت على شيء، ندمي على تحديث الحجاج بهذا الحديث، فإن الحجاج صعد المنبر وجعل يرعد ويبرق ويتوعد ويهدد ثم يقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قطع أيدي وأرجل أقوام سرقوا قليلا من الإبل، والله لو أمرت الناس أن يخرجوا من هذا الباب، أي من باب المسجد، فخرج أحدهم من الباب الآخر لكان دمه حلال، لكان دمه حلال. وانظر عبد الله في هذه الآية، قال الله جل وعلا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا إلى آخر الآية، وربما هؤلاء المفسدون في الأرض لم يسبوا الله ولا كتاب الله ولا رسول الله ولا دين الله، ولكن اعتداءهم على أهل الإيمان وتعرضهم لأهل الإيمان كان ذلك حرب أو حربا لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله عز وجل حرم دماء المؤمنين وأعراض المؤمنين وأموال المؤمنين، وجعل حرمتها عظيمة جدا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ينظر إلى الكعبة المشرفة: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، وللمسلم عند الله أعظم منك. ويقول عليه الصلاة والسلام وهو يودع الأمة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أيها المؤمنون عباد الله، إذا قام أولياء الأمور في كل زمان بإقامة هذا الحد الشرعي على المفسدين في الأرض لكانت الأمة في سلامة، ولكنهم يضيعون إقامة الحدود إلا من رحم الله تبارك وتعالى. نحن لا نريد أن نتحدث عن الحرابة أو عن تفسير هذه الآية بأكثر، وإنما أردنا أن ندخل من هذا الباب لنذكر جريمة حكم أصحابها حكم الحرابة. وهذه الجريمة توجد في كثير من بلدان المسلمين، وهي في بلدنا هذا أشد انتشارا في هذه الأيام، أشد انتشارا في هذه الأيام لأمور مقصودة. يا أيها الناس، أتدرون ما هذه الجريمة؟ إنها ترويج الحشيش والمخدرات، ترويج الحشيش والمخدرات وبيعها والتجارة فيها ونقلها بين الناس. هذه جريمة عظمى لها مفاسد كثيرة دنيوية وأخروية، وينطبق على أصحابها الآية المتقدمة تماما. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هذه المفاسد التي ذكرت في هاتين الآيتين، وما ذكر أيضا في الأدلة الأخرى في شأن الخمر وسائر المسكرات، موجودة في الحشيش والمخدرات، بل فيها من المفاسد ما هي أعظم وأطم، وفيها من الأضرار ما هي أوسع وأشد من أضرار الخمر. الحشيش أجمع أهل العلم على تحريمه، وهكذا المخدرات، وقد ظهرت كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، يقول: ظهرت الحشيش في بلاد أهل الإسلام في زمن التتار، ظهرت في بلاد أهل الإسلام في زمن التتار، وأما المخدرات فهي قديمة قبل ذلك بكثير. ثم يقول رحمه الله: من زعم أن الحشيش حلال فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه مرتدا، لأنه أحل ما حرم الله، أحل شيئا حرمه الله جل وعلا. من زعم أن الحشيش حلال فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه مرتدا. أيها المؤمنون عباد الله، هذا المنكر وهذا الشر ينتشر بسرعة وبسهولة، فانتشاره أسهل من انتشار الخمر. الحشيش والمخدرات، هذه البائقة وهذه الجريمة التي تتضرر فيها الأمة بكاملها، تنتشر بكل سهولة مع معرفة كثير من الناس لأضرارها وعواقب متعاطيها. فهي حرام بيعها واستعمالها وشربها وأخذها وعطاؤها وصناعتها وترويجها والإعانة على ذلك وحملها كما حرمت الخمر بل أشد من ذلك. واسمع إلى بعض ما يذكره المتخصصون في هذا الجانب من أضرار المخدرات التي نسمع بين الحين والآخر بانتشارها وتعاطي كثير من الناس لها ودخولها بالكميات الكبيرة في كثير من المدن والبلدان، بل صارت لا تسلم منها القرى التي ربما في رؤوس الجبال والوديان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الجريمة من أضرارها أنها تورث النسيان وتفسد العقول وتذهب الذاكرة، وربما يصاب صاحبها ومتعاطيها بالبرص والجنون والجذام، وربما يبتليه الله عز وجل بالإيدز وأمراض القلب والشرايين، وربما يبتليه الله عز وجل أيضا بأمراض كثيرة، ومنها أنها تورث الدياثة، المخدرات تورث الدياثة، فمن يتعاطاها لا يدري إلا وقد صار ديوثا، لأنه يستسلم لأخذها والحصول عليها بأي مقابل يعطيه، ولو يتنازل عن عرضه، ولو يتنازل عن عرضه من زوجة أو بنت أو أم أو حتى عن نفسه، إنها تورث الدياثة. وهكذا ذكر بعضهم أنها تضعف النسل والجنس، فيصير صاحب المخدرات ربما لا يولد له، وربما يضعف في ذلك ضعفا شديدا، مع ما تورثه من العقاب الأليم في الآخرة عند الله تبارك وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، قد يقول قائل: ما هو السبب في انتشار هذه المخدرات في مجتمعات مسلمة، مجتمعات مؤمنة، مجتمعات أهلها رواد المساجد وقراء للقرآن، الصائمون المزكون، الحجاج المعتمرون الذين يقولون لا إله إلا الله؟ فما هي الأسباب التي تجعل هذا المنكر ينتشر ويتفشى؟ الأسباب كثيرة، منها أولاً ضعف الوازع الديني، فإن كثيراً من الناس لجهلهم بدين الله عز وجل يقعون في هذا المنكر، إما أن يبيعوا فيه أو يشتروا أو يشربوا أو يتعاونوا أو يتعاطوا، لجهلهم بعظم هذه الجريمة وبشدة عواقبها وبما لفاعلها عند الله جل وعلا من العذاب العظيم الذي سمعته في الآية، ولهذا يتساهلون في ذلك. ولو أن العباد رجعوا إلى دين الله عز وجل وعرفوا ما في هذه الموبقات من الأضرار والعواقب لما تعاطوها، ولكنه الجهل بدين الله تبارك وتعالى. ومن ذلك أيضا من الأسباب التي تجعل هذا المنكر يتفشى وينتشر لهو الفراغ والبطالة، الفراغ والبطالة الذي يعيشه كثير من شباب الأمة، فيجعلهم من السهل عليهم أن يقعوا في شباك أهل الإجرام، فيصيروا ممن يتعاطى المخدرات، فلا هم في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. ولو أقبل الشباب على العلم النافع والعمل الصالح والأمور الدنيوية المباحة وشغلوا أنفسهم بها لما وجدوا مجالاً لهذه الخزعبلات، ولما وجدوا مجالاً لهذه المفسدات. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة، لا يصيد هؤلاء المجرمون إلا أهل البطالة، لا يصيد هؤلاء المجرمون إلا أصحاب الشوارع الذين لا عمل لهم ولا همة عندهم ولا طموح لهم ولا إقبال لهم على ما ينفعهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فهذا من أعظم الأسباب أنهم يجدون أناساً عاطلين لا عمل لهم. ولهذا فإني أنبه في هذا المقام أن من ضمن أهداف المنظمات التنصيرية التي تنتشر في بلادنا هذه الأيام انتشار النار في الهشيم هو جعل المسلمين عاطلين باطلين لا عمل عندهم، جعل الشباب ينامون طوال النهار ولا يبحثون إلا عن المسكرات أو المخدرات أو المنشطات، لا عمل عندهم لأنهم قد ضمنوا ما يأكلون ويشربون عن طريق هذه المنظمات، فهذا من أعظم أهدافها. فيصير هذا الشاب لا همة له ولا عمل عنده ولا شاغل يشغله، فيكون من السهل أن يقع فريسة لهذا الشر والعياذ بالله. ومن الأسباب أيضا جلساء السوء وقرناء الباطل الذين من جالسهم سقط ومن سايرهم فلت ووقع في مثل هذا المنكر والعياذ بالله. فإن المرء على دين خليله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلينظر أحدكم من يخالل. فكثير ممن ضاع في هذا الجانب بسبب من يجالسهم ممن تورطوا قبله ووقعوا في شباك هؤلاء المجرمين. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. قال: فأما حامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وأما نافخ الكير فإما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. ومن الأسباب أيضا فساد الأسرة ومضايقات الآباء والأمهات. فإن كثيرا من الشباب لا يجد في داره من يحتضنه ومن يحافظ عليه ومن يوجهه ومن يحرص عليه، فأبوه تائه وأمه عاصية لله جل وعلا، يجد من بيته نفورا، وربما يجد طردا وإبعادا، وربما يجد إهمالا. فمن السهل أن يكون فريسة لأصحاب المخدرات وأصحاب الحشيش، لأنه ليس له دار يأويه ولا أب يحميه ولا أم ترعاه في صغره. وهذه مسؤولية الآباء، مسؤولية عظيمة، يوم أن يتركوا أبناءهم يضيعون هنا وهناك. فإذا ضاع الأبناء وصاروا واقعين في هذا الشر، بعد ذلك ترى الآباء يتباكون والأمهات يتصايحن، ولكن في وقت لا ينفع فيه بكاؤهم ولا صياحهم، فإنهم هم المفرطون وهم عند الله جل وعلا هم المسؤولون. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال في الحديث: والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. وقال: ما من راع يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يجد رائحة الجنة. هل تبحث عن أبنائك أين يذهبون وأين ومن يجالسون؟ من أصدقاؤهم في المدرسة؟ من زملاؤهم في الشارع؟ أين يذهبون في ظلمات الليالي؟ لماذا يتأخرون إلى آخر الليل؟ ماذا يصنعون في جوالاتهم؟ من يزاملون ويصاحبون؟ فإن تضييع الأسرة وفقدان الأب الصالح والأم الصالحة سبب في ضياع الأبناء وذهابهم يمنة ويسرة بعد هذه الموبقات ووقوعهم في هذا الشر العريض. أيها المسلمون عباد الله، ومن ذلك أيضا الفقر، شدة الفقر وحاجة الناس إلى ذلك. ولهذا فإن أعداء الإسلام يحرصون على أن تكون المجتمعات المؤمنة في فقر شديد مدقع حتى يستسلموا لكل باطل. يا أيها الناس، لو نظرنا هنا في بلادنا اليمن وفي المناطق المحررة على الخصوص، العملة مدهورة، الصرف يرتفع شيئا فشيئا، المواد المحروقات تنعدم يوما بعد يوم، الأسعار ترتفع، الفقر يزيد. فإن كان هؤلاء الذين يزعمون أنهم يعينون المسلمين ينشرون الأموال الطائلة ويوزعونها خصوصا على النساء، لماذا لا يعملون حلا لهذه المعضلات والمشكلات التي بها تذهب كثير من الأضرار؟ لكنهم لا يريدون لهذا الشعب إلا أن يبقى مادا يديه أن يبقى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى، أن يبقى صاحب اليد السفلى الذي يرضى بالهوان والذي يقبل لأجل لقمة العيش أن يقع في الضلال أو أن يقع في الحرام أو أن يقترف السيئات، إذا اجتمع مع ذلك أيضاً الجهل بدين الله تبارك وتعالى. فإن الفقر من الأسباب التي تجعل كثيراً من الناس يقعون في المحرمات، ومنها تعاطي المخدرات أو البيع لها أو ترويجها بغية الحصول على المال أو كما يقولون على لقمة العيش. ولو أنهم صبروا لكان خيراً لهم، فإن الله عز وجل قد ضمن الأرزاق وكتب الآجال، والناس في بطون أمهاتهم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يا عبد الله، ما من رزق كتبه الله عز وجل لك فإنه سيصلك اليوم أو غد أو غدا أو بعد غد، لن تموت من هذه الدنيا وتفارق الحياة حتى تنال ما كتب الله عز وجل لك. فاسلك السبل السوية والطرق الصحيحة في البحث عن الأرزاق، وإياك أن تكون ممن يأكل السحت فيكون مصيره جهنم، وأيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به. قال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي أنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ومن تلك الأسباب أيضا، من تلك الأسباب السفر إلى بلاد الكفار، فإن من يسافر إلى بلاد الكفار فيخالطهم ويعاشرهم مع قلة الدين والإيمان ربما يرجع من تلك البلاد قد مسخت فطرته وانتكس إيمانه وضعف في دينه، فصار يرى المعروف منكرا والحق باطلا والباطل حقا، فتراه ربما يدعو إلى الرذيلة شعر أم لم يشعر ودعا إلى كل شر. ولهذا نرى ممن ينتسب إلى هذه الأمة من يذهب إلى أوروبا، وإذا بأحدهم يرجع يدعو إلى الماسونية، والآخر يرجع ويدعو إلى ما يسمى بالمثلية، أن يأتي الرجل الرجل ويدافع عن ذلك، وآخر يرجع ويدعو إلى تحرير المرأة، وآخر يرجع ويدعو إلى شرب المسكرات وتعاطي المخدرات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. التأثر بالمجتمعات الغربية وتقليد تلك المجتمعات التي بيّن الله عز وجل أنها مجتمعات الحيوانات خير منها، قال الله جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هكذا يبين لنا ربنا في كتابه أن من كفر بالله عز وجل فالكلب خير منه والخنزير أفضل منه والحمار أهدى منه. قال الله جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. وهكذا معاشر المؤمنين، من يذهب إلى تلك البلاد ينبهر بما يرى من المظاهر، ينبهر بما يرى من زينة الدنيا، وينسى أن الله يقول في كتابه: والذين كفروا يأكلون ويتمتعون، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فلا مقارنة، لا مقارنة بين المجتمعات المؤمنة والمجتمعات الكافرة. قوم وحدوا الله وعبدوا الله وانقادوا لشرع الله عز وجل، وقوم كفروا بالله سبحانه. فإذا من أسباب انتشار الفواحش والمخدرات والحشيش والخمر، من أسبابها أيضا الذين يذهبون إلى بلاد الكافرين فيتأثرون بما يسمونه بالحضارة الغربية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيرجعون إلينا بوجوه غير الوجوه التي ذهبوا بها. أو ما سمعت قبل يومين أو أكثر من ذلك ذلك الرجل الذي كان رافضياً فتحول مرتداً الذي هو علي البخيتي، يقال له: لا بد أن تجيب على هذا السؤال، أنت تعمل لمن ولصالح من؟ أجبنا بصراحة. فيقول بملء فيه: أنا أعمل للماسونية اليهودية، فأنا لا يعجبني المغالطة، أعمل للماسونية بكل وقاحة. يقول: أعمل للماسونية. إذن فماذا تنتظر من قوم رضوا بالمجتمعات الكافرة ورغبوا بها ورغبوا عن مجتمعات أهل الإسلام وتركوا دين الله جل وعلا؟ ماذا تنتظر منهم إن رجعوا إلى بلدانهم؟ ماذا يصنعون وماذا ينشرون وماذا سيقولون وماذا سيتعاطون؟ ومن تلك الأسباب أيضا، من تلك الأسباب الاستعمار الكافر لبلاد المسلمين، فإن الاستعمار له أثر يترك وراءه، وإن خرج يترك وراءه شرا مستطيرا من عاداتهم السيئة وأعمالهم القبيحة وعقائدهم الفاسدة، فأضرار الاستعمار لا تذهب على مرور الأيام والسنين والشهور، فهذا من ضمن الأسباب التي بها تنتشر الشرور. ومن تلك الأسباب أيضا، من تلك الأسباب التقليد، فإن من الشباب من يتعاطى المخدرات تقليدا، يتعاطى المخدرات تقليدا وطيشا، يسمع فلان ابن فلان في الحارة الفلانية: هذا رجل بطل، هذا كما يقال له طرزان، هذا يشرب كذا كذا من المخدرات في اليوم، هذا يفعل ويفعل. فتجد من الجاهلين ومن الطائشين من يحاول أن يقلد أهل الباطل، فيقلد هؤلاء الفجرة المارقين، فيذهب لتعاطي المخدرات ويظن أن الأمر سهل وأنه هين، وإذا به يتورط في ورطة لا يخرج منها إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ومن تلك الأسباب أيضا ما يشاع ربما من الأخبار أن هذه المخدرات والحشيش لها فوائد على الجسم، ولها فوائد في ترويح النفس وفي إذهاب الهموم والأحزان وغير ذلك من الأقوال الكاذبة، فيصدق بعض الجاهلين الذين ضاقت أحوالهم لأنهم ابتعدوا عن ذكر الله تبارك وتعالى وابتعدوا عن شرع الله، فظنوا أن المخرج في تعاطي المخدرات، وما علم هذا المسكين أنه بتعاطيه للمخدرات فتح على نفسه شرا مستطيرا وبابا عظيما من أبواب الويل في نفسه وفي أهله وفي ذريته وفي داره ومع جيرانه ومع مجتمعه. أيها المسلمون عباد الله، وبعد أن سمعنا هذه المقتطفات المختصرة جدا، نقول: نرى ونسمع بين الحين والآخر أن المخدرات بعد أن خرج الرافضة من بلاد عدن تنتشر وبشدة، سواء كان في عدن أو في بلاد حضرموت أو المهرة أو شبوة أو هذه المناطق التي حررت من دنس الرافضة. يا أيها الناس، لا يبعد ضرر المخدرات عن ضرر الحوثي الذي كان في هذه البلاد. ولا ننسى عباد الله أن انتشار هذا الشر في بلادنا له أيدي خفية من أعداء الإسلام، بل والرافضة اللئام لهم يد لتخريب هذه البلاد وإفسادها وإثارة القلاقل فيها وتضييع شبابها. فالكل يحارب البلاد اليمنية ابتداء بالأمم المتحدة وأمريكا، إلى الحوثي، إلى بعض المنافقين، وإلى بعض بياع الذمم الذين يبيعون بلادهم وعقيدتهم ودينهم لأجل حفنة من المال، لأجل حفنة من المال. فينشر مثل هذا الشر الذي يعود على المجتمع بالويل، وتنتشر السرقة وينتشر الاغتصاب، فتارة يسمع: اختطفت ابنة من مكان كذا وكذا، وتارة يسمع: هربت امرأة من بيت كذا وكذا. وهكذا ينتشر القتل والقتال وسفك الدماء
ويذهب الأمن ويحل الخوف، وهذا الذي يريده الأعداء ليمهدوا للرافضة ليتمكنوا من البلاد اليمنية لا مكن الله لهم. فالواجب على ولاة الأمور في هذه البلاد وغيرها أن يهتموا بهذا الجانب العظيم في محاربة هذا الشر المستطير وملاحقة أصحابه، فإن الذين يروجون المخدرات هذا حكمهم في شرع الله تبارك وتعالى. وعلى ذلك فتاوى أهل العلم، فإنهم يفسدون ويفسدون ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. إننا نعتب على كثير من الملاة ومن الحكام ومن المسؤولين الذين يتساهلون في هذا الأمر. سمعنا قبل أيام أنه قبض على صاحب مصنع للمخدرات في مدينة القطن بوادي حضرموت. هذا الرجل عنده مصنع لا يحتاج أن يستورد من الصين ولا من برلين، يصنع في بلادنا ما يسمى بمخدرات الشبو، فقبض عليه. فأين ذهب صاحب المصنع؟ وماذا صنع بصاحب المصنع الذي هو من المفسدين في الأرض؟ يا أيها الناس، أخبرني قبل فترة رجل قال كان هناك رجل ولا أسمي مكانه، كان له ابن يتعاطى المخدرات شربا وبيعا وشراء، فآذى والده وآذى أسرته، يأتي بالمشبوهين إلى بيته، وربما يأتي بأناس الله أعلم بحالهم من الفساد العريض فيتعاطون ويبيع لهم. فضاق حال الأب، ضاق حاله، وأراد أن يقتل هذا الولد، ولكنه لم يقصر على ذلك، فذهب إلى بعض الأجهزة الأمنية وشكى إليهم حاله وقال تعالوا خذوه وعاقبوه بما يستحق، أنا والده، أنا أشهد عليه، أفسد، ونخاف على أخواته ونخاف على أمه. فماذا كان الجواب؟ كان الجواب لا نستطيع، لا نستطيع، ولكن اعمل بلاغا أن له علاقة بالخوارج أو بالدواعش، فإذا جاء البلاغ بهذه الصورة فنحن سننزل ونهجم عليه ونقبض عليه، لا حول ولا قوة إلا بالله. الخوارج مفسدون في الأرض، نعم، لكن لماذا يسكت عمن يروج المخدرات وعمن ينشر المخدرات وعمن يتعاطى المخدرات؟ فاتقوا الله يا عباد الله، والله لن يستقر حال هذه البلاد ونحن نرى هذه المنكرات العظيمة ونسكت عنها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، قال فلو أنهم تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، ولو أنهم أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. نريد أن ننتصر على الرافضة، لا بد أن نغير المنكرات التي في أوساطنا، لا بد أن نعتصم بكتاب الله وبسنة رسوله، لا بد أن نرجع إلى دين الله عز وجل حكاما ومحكومين، فإننا لن ننتصر على أعدائنا ونحن نعصي الله جل وعلا ونحن نسكت على مثل هذه المنكرات. وإن كنا نشكر الجهات الأمنية والنقاط التي تقبض على المخدرات بين الحين والآخر، ولكن يجب أن يؤخذ على أيدي هؤلاء المفسدين وأن يضرب عليهم بيد من حديد، لتسلم المجتمعات، ليسلم المؤمنون، ليسلم شباب الأمة، لتسلم نساء هذه الأمة، ليصلح الحال. أو ما علمت أن الله عز وجل شرع أن يقتل القاتل ليحيا بقية الناس؟ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إقامة الحدود حتى تذهب تلك الجرائم وتسلم الأنفس، وهكذا القبض على هؤلاء المجرمين ومعاقبتهم ومحاسبتهم ومنعهم من نشر هذا الشر والرذيلة يسبب سعادة في المجتمعات وسلاما، وإلا والله سيزداد القتل والقتال، ويكثر الشر، ويكثر اللواط، وتكثر الفواحش والاقتصام وسفك الدماء والسرقات والنهب والسلب، بما هو أعظم مما يعانيه الناس من غلاء الأسعار وارتفاع الدولار وذهاب الكهرباء وتعطيل المشاريع، بما هو أعظم عليهم مما يحصل لهم في دينهم وفي أعراضهم وفي أنفسهم. فعلينا أن نتقي الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لو أخذ بعض الذين قد ثبت عنهم هذه الجريمة فأقيم عليهم شرع الله وحد الله سبحانه وتعالى لارتدع آخرون، ولكنهم يرون الأمر سهلا وميسرا، يجنون من ورائه الأموال الطائلة، ويبنون العمارات، ويشترون السيارات، ويجدون ربما من يعينهم من بعض أرباب الجاه الخائنين الذين هم خونة لدينهم ولأمتهم ولبلادهم. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، وأتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، فإن أعداء الإسلام يمكرون بنا ليلا ونهارا سرا وجهارا، وهم يسعون حثيثا لأن يسلموا هذه البلاد للرافضة لتكون كطهران وقاشان وإيران، تدين بالدين الباطل والكفر بالله عز وجل، وتذهب هذه الدعوة المباركة وهذا الخير الذي نراه ونلمسه ونشاهده، فهم يغتاظون من هذا أشد الغيظ، ورأوا أنه لا ينفذ لهم مآربهم إلا الرافضة، ولهذا يسعون إلى تمكينهم ليلا ونهارا، ينشرون هذا في مثل هذه البلاد ليصير زعزعة الأمن وضعف الدولة واختلاف القادات، حتى تصير هذه الدولة لا قيمة لها ولا قوة لها ولا مواجهة لها للرافضة، فبذلك يسهل التهامها وإذهابها يمنة ويسرة. فلنتق الله عباد الله، نتق الله عز وجل، ولننصح ولنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وهذا واجب عظيم على كواهل أهل السنة والجماعة من علماء ومشايخ ودعاة وطلاب علم وخطباء مساجد، أن يحذروا من هذه المنكرات، وأن يبينوا للناس هذا الخطر العظيم، وأن لا يتغافلوا، فإن الله عز وجل يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. نسأل الله عز وجل بمنه وجوده وكرمه أن يدفع عنا وعنكم وعن بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا وديننا وبلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.